التقوى واتقون يا أولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، لقد من الله تعالى علينا بأعظم مننه حين انتقى لنا أفضل كتبه واختار لنا أكمل شرائعه، وتولى الله تعالى بيان تفصيلات حياتنا دقيقها وجليلها. وكان مما تعرضنا له في لقائين الماضيين الحديث عن قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وموقفنا اليوم أو آية اليوم التي بين أيدينا هي آية الأنعام، والتي مدارها حول هذا الكتاب المنزل. وفيها يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذه الآية ترشدنا إلى معنى دقيق جليل، ألا وهو مقارنة هذا الكتاب في طريقة نزوله وكيفية نزوله بكل ما أنزل الله من كتب. فحاشا لله، حاشا لله أن يكلم كل أحد من البشر، وإلا فأين الإيمان والغيب عند البشر؟ شرط الإيمان الأول الإيمان بالغيب. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل شرط إيمانهم الأول الإيمان بالغيب، وأعظم الغيب الرب. فرب العباد محال محال أن يقع تحت حدود بصر الإنسان، ذلك المخلوق الضعيف العاجز الموجود في ركن بسيط من أركان ملك ربنا العزيز الكريم. وكيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم بين، بل والقرآن بين، أن ملك الله أوسع من الأرض بمراحل كبيرة جدا جدا، بل لا مجال المقارنة بينها. وفي الحديث وفي نص الآية يقول تعالى محدثا لنا عن السماوات والأرض بأسرها، وكيف أنها وسعها كرسي رب العباد خلقه. قال تعالى في أرجى سورة، في أرجى آية: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكرسي الجبار ما ضعه تحت قدميه. فإذا كان كرسيه يسع السماوات والأرض، والأرض ذرة تحت أديم السماء، فكيف بها تحت أديم السماوات السبع؟ وكل سماء تعلو سماءنا الدنيا أضعاف وأضعاف سماءنا الدنيا، سماءنا الدنيا في مساحتها. فأين الأرض من السماوات السبع؟ وأين السماوات السبع من الكرسي؟ وفي الحديث الذي رواه أبو داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم صغير وضع في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، كم يساوي؟ كم يساوي الخاتم؟ قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. فأين نحن من الكرسي؟ وأين نحن من العرش؟ وأين نحن من رب العرش الذي ستجمع يوم القيامة السماوات بما فيها ومن فيها من أراض وغيرها في كف الرحمن، فتصبح في كفه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح في يمينه كالخردلة في يد أحدكم. أين السماوات والأرض من رب العرش العظيم؟ رب العرش العظيم، هل يتصور أنه يحدث كل أحد بحديث حتى يعرفه بذاته؟ حاشاه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لكن الله أذن أن يصطفي من عباده صفوة عباده، ينزل عليهم كتبه ويحملهم على بلاغ أمره لعباده حتى يعرف الناس قدر رب الناس. ولذا بين تعالى أن إرسال الرسل ضرورة حتى يقطع على الناس كل حجة يمكن أن يتحجج بها إنسان يوم لقاء رب الناس فيدعي أن الله لو أرسل إليه رسولا لآمن ولصدق. ولذا قال تعالى وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الناس قالوا هذا ولكن الله أراد أن يقيم حجته على خلقه فساق كم كبير من أنبيائه لعباده على مر التاريخ البشري كله، ساق للبشرية من الأنبياء 124,000 نبي. كل هؤلاء لا عمل لهم غير بلاغ الحق عن الحق لخلقه، غير إعلام الناس بمراد رب الناس منهم، من خلقهم، من إيجادهم، من بيان مهامهم في هذه الحياة، من بيان دورهم في أرض الله وفي ملك الله، من بيان مصائرهم ومآلهم. كل هذا سيق على أيدي أنبياء الله عز وجل، بل سبحان من دبر الأمر، ما ترك الله أمة ولا أهل مدينة إلا وساق لهم على مر التاريخ من يذكرهم ويعلمهم. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن لم يصل الأمة رسول فرسول عن الرسول، مبلغ عن الرسول، عالم من علماء الأمة الذي يحمل أمانة دين النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله إليهم أيا كان نبي قومه. وفي هذا يقول تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وصل إليها نذير، فإن لم يكن رسول فنذير، وما خلت أمة من رسول أو نذير. ليقيم الله بهذا الكم الكبير من أنبيائه حجته على عباده كما قال تعالى رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليقطع على الناس الحج. هؤلاء الرسل جميعا ما بعث الله منهم نبيا إلا لقومه خاصة باستثناء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعث الله نبي إلا لقومه خاصة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة، ويعضد ذلك نصوص القرآن الكريم. فرب العباد حين ذكر من سبقنا من الأنبياء بين أن بعثتهم لأقوامهم، فيقول تعالى على سبيل المثال الحصر وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، يخاطب قومه، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. لم يبعث للناس كافة لكن إلى قوم بني إسرائيل، بل وفي نص الإنجيل إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فكل نبي بعث إلى قوم خاص، لكن الأنبياء جميعا اتفقوا في أصل الرسالة، أصل التوحيد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا القدر المشترك جاء به جميع الأنبياء وهو أصل الدين، أن الله خلقنا لنعمر أرضه، ولا عمار لأرضه التي جهلنا أسرارها وخرجنا إليها من بطون أمهاتنا لا سابق معرفة لنا بها ولا علم. قال تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجنا إلى دنيا علمنا بها محدود، ومهما تعلمنا فيها في أعمار محدودة فحصيلتنا لن تتجاوز بعض ظواهر هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا طبيعية أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. فإنسان وجد في ملك يجهله مطلوب منه أن يعمره، كيف يتعامل الإنسان مع ما يجهل دون دليل يهتدي به أو كتالوج يسترشد به؟ رب العباد بيّن أن الدليل كان في كتبه التي أنزلها، أنزلها. قال تعالى قل أنزله، أنزل هذا الوحي الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. فعالم الأسرار هو الذي بيّن لعباده كيف يتعامل مع كونه، مع كل المخلوقات التي أوجدها من حولنا. فلسنا الخلق الوحيد على الأرض، نحن خلق من خلق، وزوج من أزواج، وأمة من أمم، كلها بأمر الله تحركت ولأمر الله انقادت، كلها لربها سبحت، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه، كلها لربها سجدت، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق العذاب. كلها لربها قنتت، كل من في السماوات كل له قانتون، كلها له أسلمت، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل هذه الخلائق وجدنا بينها لنتعامل معها من خلال وحي رب العباد شرعه. لذا أذن الله بتهيئة كل أمة حين بعث لها رسولا يعلمها هذا الأصل العظيم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا مألوه، لا مشرع، لا حاكم، لا منظم لحياتكم، لا مربي لكم إلا رب السماوات والأرض. هو مالك الملك، هو صاحب الأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر، إن لم يحكم الخلق خالقهم فمن يحكمهم، إن لم يوجه الخلق خالقهم فمن يوجههم، إن لم يربي العباد ربهم فمن يربيهم. ساق الله لكل أمة مع كل نبي شرعة تصلح قومه وتصلح لقومه. ليست شرائع الله نظريات توضع أمام بشرية قاطبة ينتقوا منها ما شاءوا ويدعوا منها ما شاءوا، لكن أوامر الله أوامر رب، أشبه ما تكون بالأمر العسكري، أمر ينزل من الخالق للخلق. فهل للخلق اختيار في رد الأمر أو قبوله؟ قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله تعالى عما يشركون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قضى الله أمره وبين حكمه لعباده بما يصلحهم وبما يسعدهم وبما ينجيهم وبما يكف أذى بعضهم عن بعض وشر بعضه عن بعض وبما يزكي نفوسهم وبما يرتقي بأخلاقهم. كل الشرائع التي سيقت من ربنا لكل أمم البشرية من قبلنا جاءت على هذا النحو، جاءت على هذا النحو الذي أراده الله من كل شرائعه التي أنزلها. لكن حكمة الله اقتضت أن يمهد بكل هؤلاء الأنبياء جميع البشرية، كل أمة بشرعة تلائم حالها. وأقول تلائم حالها فليست الأمم جميعا تساوت، بل هناك أمم آمنت بنبيها وأمم كفرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الحقيقة حين يقول يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرهط، كل من آمن به طيلة حياته الرهط من 3-9 أقصى الرهط 8-9، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط أقل الرهط 3-4، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي ومعه الواحد، كل من آمن به واحد، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. هل النبي الذي آمن معه واحد أو 2 أو 3 أو 10 يحتاج لشرائع دولية ومدنية وجنائية وتجارية وغيرها، أم يحتاج لما يصلحه في حدود محيطه وحياته؟ ومنها هنا تباينت الشرائع بين القبائل والأمم. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة منهاجة، فجعل الله لكل نبي شرعة، لكن الأصل أن كل الشرائع منه نزلت. يحل أن تتعارض، يحل أن تتناطح، لكن الله أوجد لكل أمة بعث لها نبيها من الشرائع ما يكفيها ويغنيها عن البحث عن شرعة غير شرعة ربها تقيم عليها حياتها حتى تتحول حياة الناس كلها لرب الناس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم رب العباد وضع هذه الضوابط وهذه الشرائع ليضمن سلامة حياة عباده أجمعين. لكن متى تجتمع البشرية على شرعة واحدة وعلى ديانة واحدة؟ هنا يأتي التخدير، وهنا موضوع آيتنا التي بين أيدينا. حين ظن الناس أن الله عز وجل لم يصطفي بشرا ليعلمه شرعه، فشككوا في الوحي بكون حامله بشر، فرد الله تعالى عليهم بقوله في القرآن الكريم: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا. بل بين هذا المعنى حين ساق لنا معنى لطيف جدا، أنه تعالى حتى لو قدر أن يكون حامل الوحي ملك وليس بشر لجعله في صورة البشر حتى يقتدي الناس به. لو كان الرسول ملكا ما اقتفى أثره أحد ولا اقتدى به أحد تحت دعوة أنه من جنس غير جنسنا وهو خلق غير خلقنا، لكن الله أذن أن يكون النبي من جنس القوم حتى يقتدوا به. ولذا قالوا لولا وقالوا قال تعالى: ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو قدر الله أن يكون الرسول ملك لجعله في صورة رجل ليقتدي الناس به ليقتفي الناس أثره. فمضت حكمة الله بأن يكون الرسول منا، ومنها هنا جاء كل هؤلاء الرسل من البشر من البشر. بل يصور الله لنا في القرآن الكريم هذا الصراع الدائر على مر التاريخ كله مع كل الأنبياء، حين يصور لنا الأنبياء جميعا في كفة، وجميع البشرية التي واجهتهم وعاندتهم في كفة أخرى. فيقول تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ موقف الأمم واحد ودعوى الأنبياء واحد. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فجعلوا الحجة التي بها رفضوا الشرع على مر التاريخ كله كون الرسول بشر. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تريدون أن تغيروا نظام حياتنا. فكان جواب الرسل جميعا قالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم، وهل ادعى نبي غير هذا؟ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن محض منا في اختياره لمن شاء من أنبيائه، والله أعلم بأحوال خلقه، والله أعلم بأخلاق خلقه، والله أعلم بمن هو أهل لحمل أمانة دينه ورسالته. لذا قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاصطفى صفوة الخلق بالانزاع، اصطفاهم لحمل هذه الأمانة وبلاغ هذا الدين، ومنحهم من الشرائع ومن الآيات والمعجزات ما على مثله يؤمن أقوامهم وينصلح حالهم. ثم أذن الله أن يجمع البشرية كلها على كلمة سواء، على شرعة واحدة وديانة واحدة تجمع القاصي والداني في زمان يسر فيه أمر الاتصال ويسر فيه أمر التلاقي. وسائل الاتصال الآن بين الشرق والغرب تصور الوقائع في لحظتها وتنقل على توها وحينها. الحديث يتم بين أهل الشرق والغرب وسائل الاتصال الآن في لمح البصر، في لمح البصر، حتى صارت الأرض كلها أمة واحدة. ما كانت البشرية تعرف هذا كله، فكيف يظن أن مثل هذا الزمان الذي قدره رب الأنام ومثل هذه الإمكانيات التي يسرها رب الأنام كان يصلح معها أن يكون لكل أمة رسول؟ لذا أذن الله أن يجعل في آخر الزمان نبيا واحدا للناس قاطبة، للناس قاطبة بشرعة واحدة بأحكام واحدة تتلاقى عندها القلوب وتجتمع عليها كلمة البشرية. هذا مراد ربنا. لذا أمضى الله سنة في كل الشرائع التي نزلت حتى لا يظن ظن أن هناك كم غفير من الشرائع، رغم أن شرائع الله التي نزلت على كل الأنبياء لا تتناقض، لكن الله عز وجل كتب على كل شرعة إنسائها. تفضل تفضل سائل.
الو
تفضل قول قول سؤالك. تفضل
الشيخ نفسك معايا.
ايوه فندم.
انا عاوز اسالك شيخ سؤال بس.
تفضل اختي.
ايام الجاهليه بقى عمر بن الخطاب يعني ورد انه دفن بنته، يعني بقوا زمان في الجاهليه يدفنوا البنات يعني وقت البنات.
نعم
معايا يا شيخ.
تفضل يا اخ كريم. تفضل. تفضل.
بس انا عاوز اتاكد انه هل ورد في الاثر انه عمر بن الخطاب دفن بنته وهي طيبه يعني وهي حيه؟
أخ الكريم، أهل الجاهلية فعلوا أكثر من ذلك. ليس وأد البنات وحده هو الجريمة التي ارتكبها أهل الجاهلية، بل أهل الجاهلية ارتكبوا جرائم لا تكاد تحصى. وهذه طبيعة الإنسان إذا غاب عنه الدين، إذا غاب عنه شرع رب العالمين، فما قيمة الإنسان بدون وحي ربه؟ سنصبح في غابة يأكل القوي فيها الضعيف ويأكل الغني فيها الفقير، وهذا واقع يشهد به التاريخ كله. فعلى مر العصور ما تمكن أحد ليس لديه إيمان بربه وبلقائه وبحسابه إلا جار على من حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدركت من كلمات النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا فقد العبد حياءه من ربه وخوفه من خالقه فماذا ننتظر منه؟ لا ننتظر منه إلا كل صور الظلم وكل صور العدوان. فليس عمر وحده الذي أخطأ في الجاهلية، بل كل أهل الجاهلية أخطأ حين استباحوا بيضة البنات ودفنوهم وهن أحياء. موضوعنا، لنرجع لموضوعنا مرة ثانية، فرب العباد وضع شرائع حتى يضبط أخلاقيات العباد وحتى يضبط واقع العباد وحتى يقي العباد شر العباد وحتى يصلح العباد ويصلح بهم البلاد. أنزل هذه الشرائع كلها كل نبي بشرعة لقومه، ووكل الله لكل قوم حفظ شرعتهم. وهنا اللفت الدقيق: كلف الله أصحاب كل شرعة بحفظ هذه الشرعة. فهل في مقدور الإنسان أن يحفظ شرع رب الناس؟ ولو حفظ الشرع دي جيل، هل يحفظه كل جيل؟ الواقع يشهد أن الإنسان كما قال سلفنا: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. طبيعة الإنسان نسيان، فكانت النتيجة العملية أن كل الشرائع التي أنزلت إلى جميع الأمم التي سبقتنا نسيت أو نسيت مع مرور الأيام والأزمان، حتى لم يبقى للناس تشريع كامل يعول عليه. ويقول تعالى عن هذه السنة في حق آخر كتاب قبل القرآن أنزله، وهو التوراة، وهو التشريع الأخير، لأن الإنجيل جاء متمم من التوراة. ولذا قال تعالى: ثم قفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. فنبي الله عيسى جاء مصدقا للتوراة، آخذا بأحكام وشرائعها، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فهو مصدق لما بين يديه من التوراة، والإنجيل الذي معه والكتاب الذي أنزل معه مصدقا لما بين يديه من التوراة، فكلاهما شرعة واحدة. ولذا كان الجن وعاه لما سمعوا القرآن وانطلقوا لقومهم ينذرونهم علموهم هذا، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من الكتاب يهدي إلى حق، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فبينوا أنه أنزل من بعد شرعة الله التي أنزلها على نبيه موسى، ولم يذكر نبي الله عيسى لأنه متمما كما جاء في الإنجيل نفسه: ما جئت لأنقض الناموس، ما جاء لينقض التوراة إنما جاء متمما لها عليه السلام. إذا ندرك من أواخر منزل التوراة، ومع ذلك وكل الله لأهلها حفظها، فقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. واستحفظوا، السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن طلبه، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. فهل في وسع الإنسان أن يحفظ؟ أقول لا وألف لا. الإنسان غلب عليه النسيان، ومهما حفظ سيبدل ما عنده، سيغير ما عنده، إن لم يمحى مع الجيل الأول مع الثاني مع الثالث. بل لا نزاع أن أذكر البشر آدم عليه السلام، لا أحد من البشر أذكر منه، علمه ربه الأسماء كلها فحفظها، ما خرم في واحد منها. وفي هذا يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وثم تفيد العطف مع التراخي، أي ما عرض عليهم الأسماء ساعة أن علمه، ولا تزال ذاكرته قوية بحدتها وقوتها، إنما بعد سنين عرض هذا الأمر على الملائكة وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنت صادقين. الملائكة لم تسعفهم ذاكرتهم في هذا البيان، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فبعد طول المدة أنبأ بأسماء هذه الأسماء كلها دون أن يخلف. فدل ذلك على أنه أذكر البشر بلا نزاع، بلا نزاع. ورغم قوة ذاكرته إلا أنه لما عهد له بالتشريع نسيه، نسي في مجال التشريع، ليبين لنا تعالى أن هذه سنة مضت في كل الشرائع التي نزلت قبل نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولذا يقرن الله تعالى بين حفظه للقرآن وبين نسيان آدم لشرع ربه وهو أذكر إنسان، فيقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بل لما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيكلف بما كلف به الأنبياء قبله، فكان يردد الآيات مع جبريل خوف تفلتها، فنهاه ربه بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله بجمع القرآن، إن علينا جمعه لا عليك، وتكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمعه تكفل به الرحمن، فمن يرتاب بعد هذا في جمعه؟ هل يشكك إلا مخبول في عقله ذاهب يقينه؟ إذا تكفل الله بأمر هل يخرم في ذمته؟ هل يملك أحد أن يحفظ الله أمر وهو يفسده؟ استحالة. تكفل الله بجمع القرآن، تكفل الله بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها هنا لم يكن لأمة محمد الدور الكامل في الحفظ، إنما تكفل الله بالحفظ، فلم يجعل آية تفلت، بل كانت الآية تتلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيمليها لكتبة الوحي ساعة سماعها فتكتب، وكلف الله الأمة بحفظ الكتاب فتكتب وتحفظ، فصين القرآن على السطور وصين في الصدور. كم من الصحابة حفاظ؟ الكثير، ما ماتوا حتى تركوا أمة من الحفاظ، وأمة تسلم أمة بإسناد متصل في الرواية والتلاوة من زماننا إلى زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولازال إسناد متصل من قطع في جيل. الذي تكفل بحفظ القرآن هيأ له ما يحفظه، ويسر له من يحفظه، وساق إليه من يحفظه. صين الكتاب في الطبعة الأولى، بل الطبعات التي نسخها سيدنا عثمان بن عفان لا تزال موجودة الآن، هي النسخ الأولى موجودة، وكل النسخ عليها نسخت ما اختلفت في حرف في حرف. فالذي تكفى بالحفظ هو الله وحده. ومنها هنا بين تعالى أن البشرية لم تقدر لله قدرها حين ارتابت في هذا الكتاب الخاتم الذي أذن الله أن يجعله تشريعا، لا أقول لقبيلة العرب ولا لأمة العرب، بل للناس كافة، بل للناس كافة. فبعد أن هيئت كل أمة وكل قبيلة برسول، ووجدت من الشرائع ما يصلحها، ثم نسخت الشرائع وذهبت وأنسئت ونسيت بهذه السنة الماضية فيها بتكليف بحفظها، نسيت لا محالة وذهبت، لم يبق منها تشريع كامل، وإن وجد فبقايا محرفة غير مستقيمة يناطح بعضها بعضا، لا طاقة للإنسان على أداء كثير منها. أذن الله أن يضع هذا التشريع الكامل ويتكفل بصيانة التشريع نفسه، بل يجعل معجزة نبيه هي عين منهجه. الوحي هو المنهج، وهو عين المعجزة. حتى إذا مات نبينا صلى الله عليه وسلم لم تذهب معجزته، بل تظل تتحدى البشرية إلى قيام الساعة، يحملها عدول من هذه الأمة. دورهم دور الأنبياء في الأمة قبلهم، يصلح الله بكل عالم الأمة، قومه وغير قومه. جاء التكليف من الرب ليعلمنا أن هذه الرسالة ليست خاصة بنا، ولكنها عامة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا كلف نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا الدين للناس كافة، بل للثقلين الإنس والجان، فهل في طاقته هو كبشر وحده أن يبلغ الجميع؟ لا، لكن الله كلفه أن يبلغ ما استطاع، وكلف كل من آمن به أن يحمل هذا الحق لمن استطاع. فجعل رب العباد من كل مسلم نذير، رسول لرسول الله، حامل لأمانة الدين، مبلغ عن رب العالمين. الإسلام عندنا لا يعرف رجل دين، لا يعرف رجل دين، بل كل مسلم مطالب أن يكون رجل دين، أن يكون مسلم حامل لأمانة ربي، واعي لكتابي، عامل بوحيه، داعي العبادة إليه، ما استطاع إلى ذلك سبيل. ولذا وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه، بل في أكبر جمع يجتمع حوله يوم عرفة، في عرفة، في حجة الوداع، ليعلم الناس أصول هذا الدين، وركز في هذا اليوم الكريم على أصول الشرائع، على أصول الشرائع، أمور خمسة طرحها تجمع أصول هذا الدين وأساسياته. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أخذ يعرض حقوق النساء، حقوق الرجال، حقوق الأزواج، حقوق الزوجات إلى غيرها من أصول هذا الدين. ثم ختم خطابه: أيها الناس، إنكم ستسألون يوم القيامة عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. فكان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها ويقول: اللهم اشهد. ثم نادى الأمة ليبلغ الحاضر منكم الغائب. من حضر يبلغ من لم يحضر، من تعلم يعلم من لم يتعلم، من علم الحق يلزمه حمله الخلق. فصارت الأمة كلها مكلفة ببلاغ هذا الحق حتى يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وإن شاء الله واصل. قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه مد بصري. سيصل البلاغ، سيصل البيان، لتقام حجة رب الأنام على الأنام، حتى لا يبقى لإنسان على أرض الله عذر يقول: لم يبلغني الحق عنك، لم يبلغني دين عنك. كل مسلم مطالب أن يعي هذا المعنى الدقيق: بل رتب الله فلاحنا من عدمه على أدائنا لهذا الدور أو عدمه. فقال تعالى مقسما: والعصر، وهو قسم بالزمان، وقيل وقت العصر. ولو قلنا على المعنى الأول: أياما كاد عصركم أن ينتهي وزمانكم أن يولي، الأعمار تطوى والآجال آتية لا محالة، والعصر يا من كادت آجالكم أن تنتهي إن الإنسان لفي خسر. والألف واللام هنا للجنس، أي كل جنس الإنسان في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بهذا الحق، آمنوا بهذه الحقائق والدقائق في سنة الله في كل ما أنزل الكتب. لأن الإيمان بالكتب وبما قدر الله فيها إيمان بأصل من أعظم أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. لابد أن نؤمن بكتب، وأن الذي أنزلها واحد، وأن الشرائع فيها جاءت من عند رب واحد، وأنها أصلح ما شرع للناس في وقت نزولها. ولكن الله عز وجل هيأ لكل قبيلة شرعة، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة منهاجة، ليجمع الناس في آخر الزمان بعد أن هيئ الأنام جميعا على شرعة واحدة، على ديانة واحدة رب العباد ارتضاها لكم. قال عنها تعالى: اليوم أئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. يخاطب البشرية قاطبة: أكملت لكم دينكم، أوجدت لكم الدين الكامل، التشريع الكامل الذي يحوي دقائق الحياة وجليلها بلا استثناء، بلا استثناء. وسنرى إذا كان هذا الجانب الخطير الذي من خلاله لم يقدر الناس قدر ربهم، رب ينزل كتاب بهذا الإتقان العجيب، بهذه الدقة العجيبة، بهذه الشمولية الواسعة جدا لكل شؤون الحياة دقيقة وجليلة كما سنرى، أمر يحير العقل، يستحيل أن يصدر من عند بشر. نحن يعيين وضع مادة أو مادتين في الدستور أو في قانون، لكن واضع هذا الكتاب وناظم ألفاظه وكلماته ونظمه هو الله وحده، تكفل ببيان ذلك كله في هذا الكتاب الذي نراه بين أيدينا بين ضفتي المصحف من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. ترتيب رباني عجيب، سبحان من أحكمه، كما قال تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم هو الذي أحكم الآيات، والخبير هو الذي جمع بخبرته كل ما يحتاج إليه العباد، كل ما يحتاج إليه العباد بلا استثناء، بلا استثناء. نعم، ولذا قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن لم يكن في كتاب الله ما يكفي عباد الله فأي شيء يكفيهم، أي منهج يكفيهم، أي تشريع يكفيهم. لو دققنا النظر لذهلنا، وحي رب العباد ارتضاه وتشريع وضعه جعل فيه من الخصائص ما يحير عقول الناس جميعا. وسنرى الآن كيف حوى التشريع كل احتياجات الخلق المادية والمعنوية، المادية والروحية. فلا يعلم الإنسان إلا ربه، وعلمنا بأنفسنا لا زال ونحن في القرن 20 محدود جدا. كل ما تعلمناه أو ما علمناه عن الإنسان علوم مادية بحتة، ورغم أنها مادية بحتة وملموسة مرئية ومسموعة ومحسوسة، ومع هذا لا تزال علومنا بالإنسان نفسه في مادته ضعيفة محدودة، بدليل أننا ما زلنا إلى الآن كل يوم نكتشف الجديد في الإنسان نفسه. أليس اكتشافنا للجديد خير دليل على طول جهل البشرية بهذا الجديد؟ فكيف بك إذا كنت تدرك أن حتى الأمور المادية المحسوسة معلوماتنا عنها ضحلة جدا؟ فماذا يعلم الإنسان عن مخ الإنسان ونحن في القرن 20؟ وإرهاصات الساعة اقتربت ليست بعيدة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثة النبي نفسها من إرهاصات الساعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، مشيرا بالسبابة الوسطى. فإرهاصات الساعة اقتربت وانتهاء البشرية اقترب، ورغم هذا معلوماتنا عن مخ الإنسان لا تكاد تتجاوز 3 في الألف. هل هذا علم؟ فكيف بك والإنسان ليس مادة بل الأصل الذي يحركه الروح؟ ما مبلغ علم عن الروح؟ هل للإنسان معلومة واحدة عن الروح أو أثر من علم؟ قال العليم الخبير: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فعلم محدود جدا، كيف نتعامل به مع أنفسنا؟ كيف نتعامل به مع الناس من حولنا؟ أنعامل إنسان بلا روح؟ كيف نتعامل مع روح نجهلها بدون وحي من خالقها؟ إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ إن لم يبين لنا قواعد التعامل مع هذا الخلق الذي نجهله ربه الذي يعلمه، فمن سواه يعلمنا؟ من سواه يشرع لنا؟ لابد أن ندرك. لذا لما أنزل الله كتابه بيّن فيه معنى، لو علمه غير المسلمين لجالدون عليه بالسيوف. رب العباد ينادي البشرية بأسرها، يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ويعني بالناس كل الناس، المؤمن والكافر والملحد والشيوعي وغيره. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكلمة ما في الصدور، يقول الإمام البيضاوي: وما هنا من ألفاظ العموم، تعني كل ما في صدور الناس من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لا تخطر ببال إنسان خاطرة ولا شبهة ولا شهوة إلا وفي القرآن شفاؤها، إلا وفي وحي الله المنزل على نبيه الخاتم دواؤها. وشفاء لما في الصدور، أي لكل ما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. فأمراضنا النفسية، ما يختلج قلوبنا من خواطر، من أفكار، من مساوس، من شهوات، من شبهات، دواؤها في الوحي. لا يعني تقصير المسلمين في بيان ما في كتاب رب العالمين أن هذا عيبا في الكتاب أو تقصيرا في كلام رب الأرباب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حكيم حميد أحكم آياته وساق لنا فيه من المحامد والنعم والعطايا ما يغنينا وما يكفينا. تفضل السائل.
والنعم والعطايا ما يغنينا وما يكفينا.
تفضل. السلام عليكم. بتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مشأت.
أيوة أخي، تفضل.
عليكم السلام
وط التلفزيون اخي الكريم. وط التلفزيون حتى نسمعك. تفضل.
انت والله يا شيخ
قول سؤالك.
ايوه يا شيخ السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مشعل؟
اهلا وسهلا. ايوه يا شيخ
السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام.
قول سؤالك.
انا والله بنرحب.
طيب معذره انقطاع الاتصال. اذا ندرك رب العباد اوجد لنا شرعه داوى فيها امراضنا وضبط بها حياتنا بما يضمن لنا حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة، بما يكفل لنا بها السعادة في الدنيا قبل الآخرة. ولذا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أي من خلال هذا الوحي الذي شرعه ربه، فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. محال أن يضع رب العباد حكما لعباده يشقى به عبدا من عباده، أيا كان موقعه، أيا كان حاله، أيا كان معتقده. استحالة يشقى عبد يحيا في ضوء شرع الله وحكمه، استحالة. أقول هذا والبان خير شاهد، بل إن الله عز وجل لم يجعل هذه الخاصية بديننا وحده، بل بكل الشرائع التي أنزلها إن أقيمت على حالها، إن أقيمت على أصلها الأول قبل تحريفها أو تغييرها. ولذا قال تعالى لآدم حين أنزله إلى الأرض قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. استحالة بشر على مر التاريخ البشري كله يتبع منهج الله ويضل أو يشقى أو يشقى. بل حتى أهل الكتاب لما أنزل الله إليهم الكتاب من صدقوا في إقامته سعدوا، وما شقي إلا من حرم أو من عاش على شرعة بعد أن بدلت أو غيرت. وفي هذا يقول تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم أي القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذا ندرك شرع الله ما جاء ليشقى به عباده. ولذا بين تعالى على من أنكر أن يكون هذا الكتاب منسوب لرب الأرباب قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذي قال هذا أهل الكتاب، فرد الله عليهم من خلال واقعهم قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم. قل الله هو الذي رتب هذا كله، هو الذي أنزل هذا كله، وذرهم في خوضهم يلعبون. إذا ندرك فالذي أنزل الكتاب الذي جاء به نبي الله موسى ليسعد به جيله وعصره وقومه هو الذي أنزل الكتاب الخاتم للناس كافة بل للإنس والجن كافة. فهل يتصور أن تشريع الله الذي ارتضاه لعباده يشقى به عبد من عباده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة وكان بها أمة قائمة، نظام موجود، بل نظام قائم. هذا النظام غير بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينتهي، تحول من نظام قائم لنظام بائد يحارب الإسلام وأهله ويفعل الدسائس ويظهر الإيمان ويبطن الكفر. حاضر تصدق وسأل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا أسفل المداخلة. حضرتك يعني إحنا من غيرتنا على ديننا وإن إحنا عارفين إن شريعة الإسلام هي اللي يجب أن تسود طبعا، ولا نتخيل إن أحد ممكن ينكرها على القناة الفضائية بهذه الشجاجة يعني. فسبحان الله يعني تكرر، إحنا اشتكينا وتقدمنا، وكان الشيخ محمد عبد المقصود قال ننتظر يعني الشكوى، لكن تكررت الإساءة سبحان الله امبارح تاني على قناة النيل من دكتور يحيى الجمل في ذات الله وفي المسلمين وبطريقة لا يستطيعها أحد، ويعني أقالوا وزير لأنه قال على الثورة جابوا لهم بنبوني، فلحنا يعني لا نطلب لذات الله لا نغار عليها يعني، فسبحان الله يعني مش عارفين نعمل إيه وبالإهانات المستمرة لينا دي سبحان الله يعني.
قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، بل بين تعالى في قرآنه أن هناك من يرتد على عقبه ويدع إيمانه. فضل. بين تعالى أن هناك من يرتد عن دينه وينقلب على عقبه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا يضير الإسلام أن ينتكس رجل لم يدرس دين رب الأنام ولم يعرف حقيقته وقدره، لا يضير الإسلام أن يرتد إنسان عن هذا الدين. كفانا أن هذه الأمة التي تملأ بقاع الأرض تعلم أن هذا هو الحق. الإسلام لا تعوق مسيرته عبارة عاصي أو عبارة فاجر أو عبارة مجرم أو عبارة كافر أو عبارة مرتد، أيا كان موقعه. ليست هذه قضيتنا الآن، إنما قضيتنا قضية ديننا وشرع ربنا الذي اختاره وارتضاه لنا وارتضيناه لأنفسنا، فهل ينكر علينا أحد أن نرضى لأنفسنا ما ارتضاه الله لنا؟ هل ينكر علينا أحد أن نجد في دين ربنا ما يسعدنا فنطالب بهذا التشريع لنا لحياتنا ولواقعنا؟ إذا كان هذا الإسلام هو الذي صان للبشرية حياتها سنين، فحضارة الإسلام لا تنكر، وأحكام الله على الأمة أقيمت سنين، سعد فيها من ليس بمسلم، سعد فيها أهل الكتاب، ما أوذوا. ونفرق بين أمرين، بين فعل فرد أو تصرف فرد أخطأ في فعله أو لم يحسن في معاملته، فهذا الأمر وارد بين المسلم والمسلم وبين الكتاب والكتابي. كيف نحمل خطأ لديننا رب العباد أنزله؟ دين الله أحكام أوامر، نص كتاب ونص سنة. هل جاء في نص كتاب أو نص السنة ما ينتقص بشرا حقه يحيا في أمة المسلمين بين أحضان المسلمين؟ لا والله. إن كان هناك من نقص ففي بعض أفرادنا أو في أحد الناس، وهذا ورد في كل الأمم التي أقامت الشرائع الوضعية. هل فيها أمة خلت من الخطأ؟ هل فيها أفراد خلوا من الخطأ؟ هذا واقع. كيف نحمل الإسلام أخطاء أفراد ولا نحمل غيره من النظم أخطاء أعضاء هذا النظام، بل قادة هذا النظام، قادات النظم أخطأوا في حق أممهم وفي حق دساتيرهم، كيف نجعل من أخطاء الناس حجة على منهج وضع للناس وضعه رب الناس؟ القرآن حجة على العباد، وليس أحد من العباد حجة على كتاب الله عز وجل. يقول الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى وعليه السلام، يقول اعرف القرآن اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. الحق لا يعرف بالرجال، لا نقول إن فلانا يقول الحق فكل ما يقول حق، الحق قال الله قال رسوله، وما يقوله فلان أيا كان موقعه إن وافق هذا الحق فهو من أهل الحق، وإن خالف الحق المنزل في النص فهو مخالف للحق وإن كان المعروف عنه أنه من أهل الحق. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أمتنا
وأن يبصرنا بوحي ربنا، وأن يعلمنا حقيقة ديننا وتشريعنا. اللهم اشرح صدورنا لوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، وأهلا لإقامة حدودك. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام. اللهم أصلحنا وأمة المسلمين، وأصلح مصرنا الحبيبة بكل أطيافها. اجمع على الحق كلمتنا، وألف بين قلوبنا، ولا تمكن أعداءنا من نزغ وإعمال نزاغات الشياطين بيننا. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر كل ذي شر. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا وفي سائر البلدان المسلمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بعناتك. اللهم طهر أرض المسلمين من دنس المجرمين والمشركين والمعتدين. اللهم أمننا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا ووطننا وأهلينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإن خير الزاد التقوى.